بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
صفحات من المأساة
لفضيلة الشيخ
عبد الوهاب الناصر الطريدي.
الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفضل نبي وأشرفه وأزكاه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق التقوى. أيها الإخوة في الله، أما إني لم أكن أحسب أن حديث اليوم سيكون صلة للحديث السابق، لا لأن الحديث عن الموضوع السابق قد استوفي من جوانبه، ولا لأنه أصبح مألوفا مملا، ولكن لأن مواضيع أخرى ملحة أيضا. نعم، لم أكن أحسب أن حديث اليوم سيكون صلة لحديث الجمعة الماضية عن مستنقع الموت وشلالات الدماء وبحار من دموع وألم، ولكن أعادني إلى الموضوع الاطلاع على أفلام وثائقية وتقارير إخبارية ولقاء مع إخوة أتوا حديثا من هناك، فوصفوا أو وصف كل ذلك ما يجري في البوسنة والهرسك، فكانت إطلالة على فواجع تعجز الكلمات أن تصوغ لها وصفا. اطلعت على ما اطلعت عليه، فإذا الحادث أكبر من الحديث، وإذا المحنة أضخم من وصفها وأفضع من خبرها، ولذا فإنا سنعود اليوم للحديث عن جوانب أخرى للمأساة، وعن صفحات أخرى من صفحات المأساة. صفحة من صفحات هذه المأساة المريعة كشفت أن في نفوس الصليبيين الصرد من الحقد ما لا تشفيه بحار الدماء ولا أكوام الأشلاء، فتشفوا حينئذ باغتصاب النساء، وكانت حوادث الاغتصاب التي ترتكب ضد الفتيات بل والصبايا القاصرات كانت حوادث تبين أن الدافع إليها التشفي والتلذذ بإذلال المسلمين، إذلالهم من خلال اغتصاب النساء، بل كان الاغتصاب يتم بصور من التشفي، اغتصاب جماعي يتم أمام الآباء والأزواج، اغتصاب البنات أمام الأمهات. إن هذه الصور المريعة تبين أنه اغتصاب للإذلال للتشفي لتفريغ الحقد. لا يألونكم خبالا ودوا ما عهدتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لقد أذاعت وكالة رويتر تقريرا مريعا عن حوادث الاقتصاد نشر في الصحف، ولقد كاد قلبي يذوب وأنا أقرأ كلمات لأم مسلمة وهي تصف ما جرى لابنتها في أحد معسكرات الاعتقال. تقول الأم: حاولت حماية سميرة والفتيات الأخريات، لكن الرجال ركلوني ضربوني، لم يكن هناك ما يمكنني أن أفعله. ثم إني أشفق أيها الإخوة على أعصابي وأعصابكم أن أنقل لكم وصف سميرة لما جرى لها. وطفلة ما رأتها الشمس إذ برزت كأنما هي ياقوت ومرجان يقودها العلج للمكروه كارهة والعين دامعة والقلب حيران. لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. أما الفتيات التي أخذن للترفيه عن الجنود الصرد فتقول آخر إحصائية إنهن 10,000 فتاة. لقد كانت أمنية الصرب التلذذ بنساء المسلمات. قال أحد الصرب في البرلمان الصربي: آن الأوان أن نتزوج بنات السلاطين. فإذا هم اليوم يمارسون ذلك على صورة شنيعة من الإهانة والإذلال والتشفي بحرمات المسلمين وأعراضهم. الصفحة الثانية من صفحات المأساة: إنها صورة الأطفال الذين يحملون من معسكرات اللاجئين على وجوههم الحيرة وفي أعينهم الذهول بعد أن فقدوا آباءهم. إنها صورة ترجف بالفؤاد تفت الكبود تقرع العيون. تلك الصورة التي نشرتها الصحف لأب مسلم والدمع يقطر من عينيه وهو يجيل الدمع عن محاجرها وهو يقبل أطفاله قبلات الوداع. أما إلى أين سيذهبون ومتى سينتقون فهذا ما لا نعلمه ولا يعلمه هو. فلو تراهم حيارى لا دليل لهم، عليهم من ثياب الذل ألوان. ولو رأيت بكاهم عند جمعهم لها لك الأمر واستحوتك أحزان. يا رب أم وطفل حيل بينهما كما تفرق أرواح وأبدان. وتتضاعف الكارثة حينما تحمل قوافل الأطفال الأيتام إلى أين؟ إلى إيطاليا والنمسا وألمانيا وغيرها من بلاد الصليب. في إيطاليا أزيد من 5,000 طفل، في ألمانيا 250,000 مهاجر. وعندما يقال مهاجر فافهم أنهم أطفال ونساء. أما الرجال فلم يسمح لهم بعبور الحدود، والرجال منهم حقيقة حملوا السلاح وعادوا إلى بلادهم. في النمسا 50,000 ولا زالت القطارات والباصات تحمل الأطفال. أما إلى أين؟ فإلى الكنائس وإلى بيوت الأسر المتدينة. إن آباء هؤلاء الأطفال يقتلون بالتصفية الجسدية، أما هؤلاء الأيتام فيقتلون بالتصفية الدينية بالفتنة عن دينهم، والفتنة أشد من القتل. لقد تحدثت إلى بعض الإخوة البثنويين عن حال هؤلاء الأطفال، فكان جوابهم جميعا أن هؤلاء الأطفال الذين ذهبوا قد انتهوا، وأنهم في عداد الميؤوس منهم. إن الوصول إليهم، ولا أقول استرجاعهم، يكاد يكون أمرا مستحيلا. ولقد جاء أحد الإخوة العاملين في الندوة العامة للشباب الإسلامي، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، جاء من ألمانيا، حاول الوصول إلى الأطفال هناك، أنا مسلم وهم مسلمون، فلم يمكن من الوصول إليهم. وكان الجواب الذي تلقاه: إذا كان هناك مواد إعانية فأعطنا إياها، أما أن تصل إليهم فلا. أيها الإخوة، ليست المشكلة أن هؤلاء الأطفال سينصرون، ولكن المشكلة أن هؤلاء الأطفال سيحولون إلى قسس ورهبان ورجال دين النصارى. كيف ذلك؟ إنهم يربون داخل الكنائس، في كنائس النمسا، في كنائس النمسا، في الكنيسة ما بين 30 إلى 40 طفل. لقد كان القسس يلتمسون من النصارى أن يدخلوا أبناءهم إلى الكنائس، ولكن النصارى لم يكونوا يتجاوبون مع هذا النداء. والآن جاءتهم الهبة، أطفال المسلمين يربون داخل الكنائس ليكبروا قدسا ورهبانا وكهنة للنصارى. ورأينا في إحدى الصحف المحلية صورة المراسل الصحفي الإنجليزي، وبين يديه طفلة مسلمة لا تتجاوز 15 سنة، وهي بين يديه وهو يتحدث أنه دخل إلى ملجأ للأيتام حينما كان يقوم بمهمته الصحفية، فعرض عليه أن يأخذ من هذا الملجأ أي طفل يشاء، فأعجبته هذه الطفلة، يقول: أخذتها، أضفتها إلى جوازي، قدمتها لزوجتي ديانا ففرحت بها، وهي من اليوم ابنة لنا. هذه حال طفلة واحدة، فما حال آلاف الأطفال، آلاف الأطفال الذين تسير بهم الباصات وتحملهم عربات القطارات ليذوبوا ليغيبوا في أحضان العائلات النصرانية، بل في أرقة الكنائس النصرانية. أما البنات، أما الصبايا، فإن الغربي، إن النصراني ليس مأمونا على تربية ابنته، ليس مأمونا على تربية ابنته، فكيف يؤمن على تربية ابنة المسلمين؟ ما الذي سيقدم النصراني الغربي لطفلة مسلمة؟ آه من مرارات في القلوب وكمد في النفوس، جمد العبرات في العيون وخلق الآهات في الحلاقم، شحت الكلمات أن تخرج الزفرات أو تبين الحشرات. ولكن نقول أي وصف يجسد هذه المأساة؟ أي كلمات تبين ما يحدث؟ آه من مشاعر جبلت الكلمات أن تصورها، وحسرات في النفوس قصر البيان أن يخرجها. ألا إن كل مسلم ينوء بحمل من المسؤولية، من بسط الله يده بالمال ومن بسط الله يده بالسلطة سيوقف عريانا أمام الله عز وجل، يسأل عن مأساة علم بها تصورها، نقلت إليه أخبارها، لم يعد عليه خافيا أمرها. فماذا عمل لها وماذا قدم؟ إن كل من بسط الله يده بمال أو بسط الله يده على سلطة سيسأل عن هذا الموقف الذي يتعرض له المسلمون. إنها إذابة للإسلام في هذا الصقع من أمصار المسلمين. وإن الدولة المعنية بالمسلمين هي الدولة التي تحملت قدرا وشرعا قيادة العالم الإسلامي، والقيادة للعالم الإسلامي ليست شرفا يمنح بالمجان، ولكنها مسؤولية ضخمة لها تبعاتها، وهي المسؤولية عن كل جرح في المسلمين. إن هذه البلد هي البلد التي تتلفت إليها عيون المسلمين تسائل ماذا قدمت، من آوت. إن هذه البلد هي التي تتحمل أولا وقبل كل بلد المسؤولية الخاصة تجاه ما يحدث للمسلمين. إن النصارى في كرواتيا تقف خلفهم الفاتيكان والدول الأوروبية، والنصارى في صربيا تقف خلفهم الكنيسة البيزنطية والروسية، والمسلمون يقف أمامهم الحرمان الشريفان وهذه البلاد ومعها كل بلاد المسلمين. الصفحة الأخرى من صفحات المأساة الوحشية التي تجسدت في ممارسات الصرب ضد المسلمين. لن أتحدث عن الأخبار، ولكن سأتحدث عن الصور التي سجلتها عدسات المصورين، ولا زالت مصورة في الأفلام، وأدعوكم جميعا إلى رؤيتها، إلى رؤية ما يرتكب ضد المسلمين. لماذا؟ لأنهم مسلمون. رأيت 7 أفلام وثائقية عما يحدث في البوسنة والهرسك، فرأيت صورا لا أحسب أن كلامي مهما استعملت من أساليب المبالغة والتصوير سيصور ما رأت عيناي. أتحدث عن مستنقعات الدماء وكأنك ترى مسلخا بشريا، أم أتحدث عن صور من تراهم في هذه الأفلام وأيديهم موثقة وأثر السكاكين في رقابهم واضح جلي؟ لقد قيدت الأيدي ثم ذبحت الرقاب بالسكاكين. أم تتحدث عن صور التشويه بالسكاكين لجثث القتلى؟ العين تخرج من حدقتها لتلقى على بطن القتيل. البطن يذكر لتندلق الأحشاء، الأعضاء التناسلية تمزق، الأفخاد تشرح، كأن مجرد القتل لا يكفي، لا يكفي لشفاء الحقد في النفوس، بل لا بد من التنزل لوجبة من التشويه بالقتيل. لا زالت بقايا الحقد تغلي مراجلها ولو بعد قتل المسلم، فليتجفى منه بالتشويه. هل تتحدث عن رؤية الصليب الذي يرسم شرطا بالسكاكين أو كيا بالنار على الأجساد المعذبة؟
ونتساءل ما السبب وراء هذا الحقد كله؟ لماذا هذا الحقد كله؟
الجواب واضح جلي، ولكن مع وضوحه صرحوا به فنطقت به الألسنة. اليوم اقرأ صحف اليوم لترى تصريحا لوزير الإعلام في البوسنة والهرسك سابقا، وهو وزير صربي، عندما قامت الحرب ترك الوزارة في البوسنة والهرسك والتحق بالصرب وعين رئيسا للمحكمة التي تحاكم المسلمين. يقول هذا الصربي رئيس المحكمة التي تحاكم المسلمين، يقول: إننا ندافع عن أوروبا المسيحية، إن الإسلام يتعاظم في كل مكان، إن علينا تطهير البلاد التي تحررت بالشيوعية لنطهرها من الإسلام أيضا، إنها حرب صليبية بمعنى الكلمة. بل إن مجلة الإكسبريس الفرنسية نشرت تحقيقا عن ماذا؟ عن ماذا هذا التحقيق؟ إنه عن الأوروبيين المتطوعين في صفوف الصلب، وقالت عنهم إنهم يعتقدون أن هذه الحرب امتداد للحروب الصليبية، ولذا فهم يتطوعون مع الجنود الصلب للقتال ضد المسلمين في البوسنة والهرسك. إنها حرب صليبية تنادت بها أوروبا حتى تداعى لها المتطوعون من أنحاء أوروبا بالانضمام إلى ميليشيات الصلب. وإن ننسى فلا ننسى ونحن نرى صور هذا التشفي من الصرب في الإبادة الجماعية، دك القرى على أهلها، القتل والتشويه. لا ننسى أن نقارن ذلك بتعامل المسلمين مع الصرب يوم دخلوا البلاد فاتحين، عندما دخلت جيوش السلطان مراد العثماني إلى هذه البلاد فاتحة، تسلل جندي صربي فاغتال السلطان مراد بطعنة غادرة بخنجر مسموم، واحتمل السلطان وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، وسجلت كلماته الأخيرة وهو يقول: إني أحمد الله أني أموت بعد أن رأيت انتصارات المسلمين. أيها المسلمون، أوصيكم بالجهاد وأوصيكم بالأسرى أن تحسنوا إليهم. هذا الذي يموت بطعنة غادرة من صربي غادر يموت وهو يوصي بالإحسان إلى الأسرى السرب. أما السلطان محمد الفاتح رحمه الله فإنه عندما دخل إسطنبول فاتحا اجتمع أهلها في كنيسة آيا صوفيا وهم في حال من الذعر والخوف، وإذا بالسلطان يدخل الكنيسة فيهدئ روعهم ويطمئن خوفهم ويستقبل القبلة ويصلي لله صلاة الشكر ويعلن الأمان لكل النصارى داخل القسطنطينية، ثم يستقبل بقر يرث النصارى باب القسطنطينية، حتى إذا جاءه باب القسطنطينية قابله السلطان وأكرمه وأجلسه إلى جنبه وبالغ في الحفاوة به، فلما أراد أن يقوم قام معه: وأمسك خليفة المسلمين الجواد لباب النصارى ليركب جواده، وأمر كتيبة من وزرائه أن تفحص البطريرك النصراني. إنها مظاهر الاحترام بكهنة النصارى وباباواتهم ورجال دينهم. أما الصرف فإن أول شيء يفعلونه إذا دخلوا مدينة هو أن يقتلوا إمام المسجد ومؤذن المسجد ثم يعلقونهم على المنارة. ولكن شتان من يستمد تعامله من أخلاق من وحي منزل من الله، ومن يستمد تعامله من دين ممسوح محرف تلاعبت فيه أيدي اليهود والصليبيين. الصفحة الأخرى من صفحات هذه المأساة تنادي أوروبا الصليبية، التنادي الفعلي في الوقت الذي نسمع تعاطفا لفظيا كلاميا. يتجلى ذلك في تصريح ميتران عندما علق على الدعوة للتدخل العسكري فقال: إن الحرب لا توقف بالحرب. الحرب لا توقف بالحرب، ما الذي جرى منذ سنتين؟ الأمريكيون فقد علقوا على الدعوة إلى التدخل العسكري لوقف حمامات الدم بأن المصالح الأمريكية في البلقان ليست في خطر. أما الأمم المتحدة فيكفي أن أتحدث عن ثلاث قرارات من قراراتها. القرار الأول قرارها بحظ السلاح عن الأطراف المتحاربة في البوسنة والهرسك. ما الذي يعنيه هذا القرار؟ إن العالم كله يعلم أن الصرب في أيديهم جيش رابع أقوى جيش في أوروبا، أما المسلمون فهم عزل من السلاح. إذن معنى قرار حظر السلاح عن الأطراف المتحاربة يساوي حظر السلاح عن المسلمين ليبقوا عزلا أمام أسلحة الصلب. وقد طبق هذا القرار بحد. القرار الثاني القرار بنزع الأسلحة الثقيلة من الأطراف المتحاربة، وقد أفشل هذا القرار. لماذا؟ لأن الأسلحة الثقيلة في أيدي الصرب، أما المسلمون فليس في أيديهم سلاح.
من فضلك اقلب الشريط.